زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي على الكلام عن أحكام دفن الميت، وذكرنا أن دفن المسلم فرض كفاية بالإجماع، وأن الأصل في دفن الميت أن يكون في مقابر المسلمين، وأنه لا يجوز دفن الميت في المسجد أبداً، وكذلك يكره الدفن في البيوت، ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد. وذكرنا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستحب أن يدفن إليه من أهله، ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد، والأصل أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، فلا ينقل إلى بلد آخر إلا إذا وجد غرض صحيح للنقل أو مصلحة راجحة. فإذا لو أوصى الميت أن ينقل من بلده الذي مات فيه إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، إلا إذا كان هناك سبب قوي للنقل، كأن لا يوجد مقبرة للمسلمين في البلد التي مات فيها، كما يموت بعضهم في بلاد الغرب مثلا، ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل الموت. وشراء الإنسان لقبر يدفن فيه بعد موته من الأمور المباحة، وأن من الأوقاف التي غفل عنها كثير من المسلمين وقف المقابر، أن توقف الأرض لتكون مقبرة. وذكرنا أنه لا يجوز دفن الميت في ثلاثة أوقات من النهار: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، ويجوز فيما عداها. ومن أهل العلم من حمل هذا النهي على تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وأما لو وقع اتفاقا فلا بأس. إذن عندنا حديث في النهي عن الدفن في ثلاثة أوقات من النهار: حين تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. وهذا النهي إما أن نعمل به كما هو على ظاهر الحديث، والقول الآخر أن النهي لمن تعمد أن يدفن في هذه الثلاثة أوقات، وقلنا إن أوقات يسيرة، ولذلك فإن الانتظار بالميت حتى تمر هذه الثلاثة ليدفن بعدها أو قبلها مثلا فلا بأس. وقلنا إن هذه الأوقات الثلاثة هي أوقات يسيرة، فلو انتظر بالميت حتى تمر لا يتضرر، أو أن ندفنه قبلها. فإذا هذا هو الأحوط في العمل بالحديث. ويجوز دفن الميت ليلا على الصحيح بلا كراهة، ولكن الدفن في النهار أفضل. والسنة المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، متفق عليه. والأصل في دفن الميت أن يكون في حفرة تحت الأرض، ولا يجوز دفنه في غرف فوق سطح الأرض، أو وضع شيء من تراب أو حجارة كثيرة حوله. يعني بعض الناس قد يقول: طيب لو أبقينا الميت على سطح الأرض وأحطناه بحجارة وعملنا عليه غطاء وغطينا القبر وعملنا، ولكن هو فوق سطح الأرض إنما مغطى، فنقول شرط الدفن أن يكون في قبر، والقبر شرطه أن يكون في حفرة تحت مستوى الأرض، فلا يسمى قبرا، لا يكون قبرا شرعيا وهو فوق الأرض، لابد أن يكون حفرة تحت سطح الأرض حتى يكون قبرا. وإذا تعذر دفن الميت في الأرض كأن يموت في البحر فيرخص في دفنه في الماء للضرورة، وذكرنا التفصيل. وأقل الواجب في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه من السباع، ويستحب تعميق القبر وتوسيعه لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد: احفروا وأعمقوا وأوسعوا وأحسنوا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أما بالنسبة للتوسيع فهو الزيادة في الطول والعرض، وأما بالنسبة للتعميق فهو الزيادة في النزول إلى أسفل حتى لا تنبشها السباع. وقوله أحسنوا أي اجعلوا القبر حسنا بتسوية قعره ارتفاعا وانخفاضا، فيكون مستويا قعره في الأسفل، وكذلك تنقيته فلا يكون فيه قمامة أو ساخ مخلفات، فيكون القبر نظيفا بتراب الأرض. ولم يرد حد ثابت لعمق القبر، فالأمر فيه واسع، ويراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تطاله السباع ولصوص الأكفان ونحو ذلك. ويجوز في القبر أن يكون لحدا أو شقا، واللحد أفضل. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان، وجمهور العلماء على أن اللحد أفضل، بل قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن السنة اللحد الإفصاح. وعرفنا الأدلة في هذا. ويكره دفن الميت في تابوت إلا لحاجة أو مصلحة. إذن قوله اللحد لنا والشق لغيرنا لا يدل على تحريم الدفن في الشق، خصوصا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك كالدفن في الأرض الرملية، فإن الدفن في الأرض الرملية غالبا لا يتهيأ فيه عمل اللحد. الأرض المتماسكة هي التي يتهيأ فيها عمل اللحد، وهو شق المائل الذي يجعل فيه الميت ونهيل التراب بعد ذلك على الحفرة، فلا يكون التراب عليه مباشرة. لكن عندما تكون الأرض رملية غير متماسكة فإن اللحد لا يتهيأ، ولذلك يمكن أن يجعل في باطن القبر ثم يجعل عليه تغطية بشيء من الحجارة مثلا، ثم يهال الرمل بعد ذلك. ويكره دفن الميت في تابوت إلا لحاجة أو مصلحة. فدفن الميت في تابوت مكروه بالإجماع لأنه بدعة ولا تنفذ وصيته بذلك، وذلك لأن عادة النصارى الدفن في التوابيت، ففيه مشابهة لغير المسلمين. ولكن إن دعت الحاجة إلى الدفن في تابوت كالميت المحترق فلا بأس بذلك للحاجة. ومن الحاجة أن تكون السلطات في بعض البلدان ترغم الناس على الدفن في التوابيت، فيدفنون مكرهين، فحينئذ يكون الدفن في هذه الحالة في التابوت حاجة. وكذلك عند دفنه في البحر إذا تعذر وجود أرض قريبة لا يتغير الميت إذا انتظرنا حتى نصل إليها، فإذا احتيج إلى دفنه في البحر فلا بأس أن يجعل في صندوق مثل التابوت، ويثقل وينزل في الماء، وذلك لحمايته من الحيتان والأسماك التي تأكل. والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فلا يجوز أن يدفن في قبر واحد أكثر من ميت إلا عند الضرورة، كأن يكثر القتلى أو يكون وباء أو حريق أو زلزال أو غرق فيعسر دفن كل واحد في قبر مستقل، فيجوز حينئذ دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. الآن في أيامنا هذه، وقد قام القرامطة بجرائمهم العظيمة في الشام، هم ومن عاونهم من الباطنية واليهود وأمم الأرض الأخرى، صار القتلى يوميا بالمئات، مئة ويزيد على المئة يوميا، وربما لا يتهيأ دفن كل واحد في قبر، خصوصا وأننا قد رأينا أن هؤلاء المجرمين يقتلون المشيعين ويقتلون من يحمله في المقبرة ويقتلون من يقوم بدفنه، من إجرامهم يقتلون الجريح ومسعفه وناقله وطبيبه وداويه. ومن قصصهم القريبة في هذا، قبل أيام دخلوا على بيت فيه رجل وامرأة زوجته وطفل رضيع، أخذ الطفل الرضيع وضع في الأرض ودعس على رأسه أمام أبويه حتى مات، هذا أولا. ثم أخذوا المرأة فاغتصبوها أمام زوجها مرارا، ثم قتلوها وذهبوا، ثم رجعوا وقالوا للزوج أين الطفل والمرأة؟ قال دفنتهما. قالوا بماذا؟ قال بيدي، أخذوا اليد قطعوا أصابعه. طبعا قتل النازحين وقتل الناس في الأحراش والقرى والطرقات وتلغيم الحدود، يعني تفنن في القتل والإجرام، والقتلى كثيرون. فنحتاج أن نعرف، يحتاج هؤلاء أن يعرفوا الأحكام حتى يعرفوا أحكام الاضطرار، لأن الدفن كثيرا ما يكون في الخلاء، في الحديقة، أحيانا على قارعة الطريق، لأن القصف متواصل، فكيف ينقلون القتلى إلى المقابر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس عن المسلمين، وأن ينصر المستضعفين، وأن يخذل أعداء الدين، وينتقم من هؤلاء المجرمين عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. كان معروفا قديما في بعض البلدان ما يسمى بالفساقي، وهي غرف مبنية تحت الأرض بعمق القبر، تسع عشرة أشخاص أو خمسة عشر شخصا متراصين متجاورين، فهي غرفة تحت الأرض ينزل إليها يصفون فيها الموتى، فمات واحد يجعلونه في أرض هذه الحجرة، يموت الثاني يجعلونه بجانبه، يموت الثالث يجعلونه بجانبه، وهكذا يرصونهم متجاورين. فمن أهل العلم من كره الدفن فيها، ومنهم من منع من ذلك وحرمه. هي نعم حفرة تحت الأرض، ولكن يدفن فيها عدة أشخاص، ولا يستر بدن الميت في الأرض، وإنما من نزل إلى الحجرة رأى الموتى السابقين، وهذا في الحقيقة ليس فيه مراعاة الحرمة المطلوبة للميت. قال ابن عابدين رحمه الله: ويكره الدفن في الفساق، وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة. لماذا؟ قال ابن عابدين رحمه الله: لمخالفتها السنة، والكراهة فيها من وجوه: أولا عدم اللحد، ثانيا دفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، ثالثا اختلاط الرجال والنساء بلا حاجز، رابعا تجصيصها والبناء عليها، أنها صارت مثل البناء على القبر أو على الميت، بناء على الميت. هذا الكلام في حاشية رحمه الله. طبعا لو قال قائل يا أخي هذا مات والمرأة ماتت، فعن أي اختلاط تتكلمون؟ فنقول ليس الآن الخشية من افتتان الميت بالميتة ولا افتتان الميتة بالميت، هذا أمر قد انتهى بالموت، ولكن يبقى أن دفن الرجل مع امرأة أجنبية في قبر واحد حتى لو كان اثنين فقط أنه لا يجوز، ليس من أجل قضية الافتتان، ولكن ليس من مراعاة حرمة المرأة دفن رجل أجنبي معها، ولا من مراعاة كذلك حرمة الرجل أن تدفن معه امرأة أجنبية. فلو كانت زوجته أو بنته فإن الأصل أن يخصص لكل ميت قبر، يعني حتى لو كانت من محارمه ما تدفن معه في قبر واحد، فكيف وهي أجنبية عنه؟ فإذا حرمة الميت وإكرام الميت بالدفن أوسع من قضية فتنة الاختلاط. نحن الآن نتكلم على مراعاة إكرام الميت وحرمة الميت. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: وقد قطع ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها، يعني في الفساق هذه، يعني كانت معروفة من أيامهم، مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، هذا سبب آخر، أنت الآن تدخل ميتا على ميت قبل بلاء الأول، وهناك أسباب أخرى. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: وجعل الميت في الفسقية يمنع لوجوه: الأول مخالفة السنة المطهرة في ترك الدفن، حطيناه وضعناه في حجرة ما دفناه ولا أهلنا التراب، وضعناه في حجرة ولو أنه تحت الأرض لكن ما أهلنا عليه التراب. قال: لأن من هو في الفسقية غير مدفون، لأنه لا فرق بين جعله في الفسقية أو في بيت ويغلق عليه، ما صار فرق، تضعه في بيت تقفل عليه وفي غرفة تقفل عليه ولا تنزله في هذه الغرفة، كلها غرف. أنت ترى الآن البيت فيه قبو وفيه دور أرضي، فإذا دفنته في الدور الأرضي ولا دفنته في القبو، وضعته في القبو أو وضعته في الدور الأرضي، ليس دفنا. قال: فهذا والحالة هذه لا يطلق عليه أنه مدفون، فقد تركوا الدفن. يقول ابن الحاج المالكي رحمه الله عن بعض أهل عصره الذين يدفنون في الفساقي، الذين يدفنون موتاهم في الفساقي، قال: فقد تركوا الدفن وهو شعيرة من شعائر المسلمين. الوجه الثاني: قال: من جعل في الفسقية فأهله يكشفون عليه في كل وقت مات لهم ميت، فهذه يقولون هذا مدفن العائلة، ليت مدفن العائلة كان مقبرة صغيرة مسورة مثلا، كل واحد ينزل في حفرة، لا، حجرة واحدة، فأهله يكشفون عليه في كل وقت مات لهم ميت، فيضعون الأول في الحجرة في أرضيتها ويصعدون ويغلقون، فإذا مات الثاني فتحوا ونزلوا فوجدوا الأول بلي الكفن، ظهر الدود، الرائحة الكريهة، كل هذا ليس احتراماً، ليس في مراعاة حرمة الميت. قال: فقد يعرفون ما تغير من حال من كشفوا عليه من موتاهم، ويشمون الروائح الكريهة منه، وهو يكره في حال حياته أن يشم منه بعض ذلك. قال: فإن كان قريب العهد ممن قبله كشفوا ما هو فيه من النتن والدود وغيرهما، حتى لقد حكي يقول ابن الحاج: حتى لقد حكي أن امرأة نزلت فسقية لوضع ميت لها فيها، فوجدت ابنة لها كانت قد دفنت من مدة، فرأت رأسها ووجهها يغليان دودا فذهب عقلها. الأم لما رأت رأس ابنتها وجهها يغليان دودا فقدت عقلها. الثالث يقول ابن الحاج: ما فيه من القبح بهتك الستر عمن فيها. أنت تنزل الآن على الحجرة وتراه على حسب حاله، وذلك أن أهل تلك الفسقية قد يتغيرون عن آخرهم وهو الغالب، وينكشفون فيبقون عراة بمرأى من يمر عليهم من الناس، وذلك كشفة لهم وهتك. هذا في كتاب المدخل لابن الحاج، وقد ذكر رحمه الله 19 وجها لتحريم الدفن في الفسقية. وقد سئلت اللجنة الدائمة في بعض مناطق الجنوب الناس يحفرون قبورا عبارة عن الطول مترين والعرض متر تقريبا، وهذا القبر يسمى سقية كذا. ها؟ عاد ما ندري جنوب إيش، جنوب السودان، جنوب مصر، جنوب الجزيرة، جنوب اليمن، جنوب العراق، ما ندري. وجنوب جنوب، السؤال من الجنوب، ما ندري أي جنوب. قال السائل: يحفره كبير الأسرة دائما وهو مسطحة، وإذا مات هو أو أحد أفراد هذه الأسرة يدفنون في هذا القبر، وأقل مدة 6 شهور، ولكن يستمرون يدفنون أعدادا كبيرة في بعض الأوقات. يدفن في هذا القبر حوالي 15 فردا ما بين ذكر وأنثى من نفس الأسرة. فماذا أجابت اللجنة؟ الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حذاء يلحد له في قبلته، ويسد اللحد بلبن ونحوه، ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حذاء، لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل كما يحدث الآن في الشام ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. انتهت فتوى اللجنة. فلو قيل الآن في حمص أو في غيرها يضطرون للدفن في البيوت، نقول الدفن في البيت لا يجوز، لكن عند الاضطرار وتحت القصف والحصار والناس لا يستطيعون الذهاب إلى المقبرة، هل يبقى الميت هكذا فيبلى أمامهم ويتأذون به؟ فلا بد من دفنه. فصار الدفن هنا دفن اضطراري. وعندما تضع الحرب أوزارها، ونسأل الله أن يكون ذلك عاجلا بهلاك القرامطة والباطنية ومن شايعهم، فإنه ينبغي أن ينقل من يمكن نقله إلى المقبرة، ومن دفن في الأماكن الأخرى ولم يمكن نقله يسور قبره. يعني لو دفن جماعة في حديقة مثلا يسور هذا المكان مثلا، لأنه قد يدفن في مكان لا يجوز المسلمين مثلا أن يمروا فوقه، قد يدفن في ملكية أشخاص، هذه لها أحكام. بعدما تضع الحرب أوزارها لابد من بحثها ومعرفة ماذا يمكن أن يعمل لهذه الحالات. ولذلك من الوظائف الاحتسابية ضبط أماكن المدفونين الآن. هنا قبر في قارعة الطريق، هذا في حديقة تحت مكان، في هذا المكان تحت هذه الشجرة، هنا يوجد قبرين، هنا يوجد قبر، هنا ثلاثة، هناك دفننا 10 في المكان الفلاني، في مثلا حوش لمبنى حكومي دفن مجموعة في أرضية كذا، هذا يضبط لمراعاة الأموات، وماذا سيفعل بعد ذلك بشأن هذه القبور الاضطرارية. ولما تكلمنا عن قضية الدفن ليلا، قد تكون أي نعم قد يكون دفن ليلا أولى من الدفن نهارا. إذا قالوا نستطيع أن ندفنه ليلا في المقبرة أو في أرض خالية، وإذا دفننا بالنهار سندفن في البيوت تحت القصف ما نستطيع أن نتحرك، فقد يكون دفنه ليلا في أوقات الحروب هذه والقصف هو المتعين وهو المصلحة الشرعية. ولذلك يقدر لكل وضع وحالة قدرها. وهنا نعرف أهمية العلم والفقه في مواجهة مثل هذه الأوضاع والمآسي. ولا يجوز الدفن في قبر سابق إلا أن يكون الميت الأول قد بلي. إذا دفن الميت في القبر فالواجب تركه حتى يبلى ولا يبقى له أثر، ولا يجوز نبش القبر وإخراج عظام الميت منه ليدفن فيه آخر، بل الميت الأول أحق به إلى أن يبلى. فإن كان الميت الأول قد بلي وصار رميما ولم يبق له عظم بل انمحق جسمه، يعني ذاب في التراب، بل انمحق جسمه وعظمه حتى صار ترابا، سبحان الله العظيم، كما بدأنا أول خلق نعيده، في الإماتة وفي الإحياء، خلق من تراب ويرجع ترابا ويوم القيامة يعيده الله كما كان في الحياة. فإذا اضمحل جسمه تماما وصار ترابا فيجوز حينئذ نبش القبر ودفن غيره في موضعه عند جماهير العلماء، كما في المغني والمجموع ومواهب الجليل وحاشة بن عبدين. أما إذا بقي شيء من عظامه غير عجب الذنب، لأنه كله يفنى إلا عجب الذنب، آخر شيء من العمود الفقري في الأسفل عجب الذنب أسفل شيء، هذا مثل بذرة النبات، منه يركب الخلق يوم القيامة. فإذا فني ولم يبق شيء من عظامه غير عجب الذنب فيجوز أن يحفر ليدفن فيه غيره. أما إذا بقي شيء من عظامه غير عجب الذنب فلا يجوز نبشه ولا الدفن فيه لحرمة الميت، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به. فإذا سبق الميت إلى قبر فلا يجوز أن تنتهك حرمته ويفتح بيته، لأنه أولى به لما سبق إليه. طيب كيف سنعرف يعني هذا بلي ولا لا؟ طبعا في أجهزة حديثة الآن ممكن تكشف لنا، ولكن قبل هذه الأجهزة أو إذا لم توجد فكيف يعرف؟ إذا احتاج الناس إلى المقبرة احتاجوا، في أموات ما في مقبرة إلا هذه، قالوا هذه قديمة لكن نحن ما ندري هل بليت العظام أم لا، فهناك أجهزة حديثة يمكن أن نعرف بها، لكن بدون الأجهزة الكلام كلام أهل الخبرة، لأن البلية ليس واحدا في المدد، ليس واحدا في المدة في البلدان المختلفة. قال النووي رحمه الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها، انتهى. معنى ذلك أنه في البلاد الحارة مثلا البلي أسرع منه في البلاد الباردة. يمكن لو دفن في القطب الجنوبي أو الشمالي يمكن يبقى مدة طويلة. شوفوا لعل شوفوا حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل تلك المناطق مأهولة، ما فيها أعداد، فيها شيء قليل، لكن طبعا تغذية أنهار العالم وعلاقتها بما يحتاجه العباد هذه مسألة أخرى، يعني في لله فيها حكم، وحيوانات تعيش هناك وتهاجر وتصاد في أماكن أخرى من العالم، لله حكم في خلق القطبين. على أي حال نحن نتحدث الآن على مسألة الدفن. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة. فإن حفر قالوا له بليت، فإن حفر فوجد فيها عظاما يدفن مباشرة وحفر في مكان آخر، انتهى من المغني. طيب إذا لم يوجد مكان لدفن الميت إلا أن ينبش قبر فيه ميت ويدفن فيه فيجوز ذلك للضرورة، كما قلنا الآن في هذه الحرب التي بالشام والمقتلة والعدوان والمذابح العظيمة القائمة، يمكن يضطروا لدفن ميت في قبر ميت آخر، ما صار له وقت طويل بس اضطرارا. شوف نحن الآن نتحدث في درسنا هذا والمذابح قائمة الآن، يمكن أن يسمع الدرس بعد مدة ناس مسجلا مثلا، وتكون هذه الحرب قد انتهت والأمور تغيرت، لكن تسجل الوقائع. لماذا؟ العلماء دونوا الوقائع يستفاد منها، لأن الأحوال تتشابه والأوضاع تتكرر في كثير من الأوقات على مر التاريخ، فلك أن تتخيل لما قتل التتر في بغداد 1,800,000، ولما قتل النصارى في بيت المقدس وذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين، كيف دفن هؤلاء؟ على أي حال المؤمن منزلة عظيمة عند الله، ولو أكلته السباع واحتوشته الطير فيحشره الله من حواصلها، من حواصل الطير وبطون السباع، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولذلك لما أتى الباطنية المجوس بمحارخ للجثث إلى الشام وحرقت جثث كثيرة صارت رمادا، قالوا لماذا يعني الفضائح ثم تصور الجثث؟ محارق، وضعت محارق للجثث. وأخذ آخرون من الأسرى والعدد كبير جدا أكثر من 100,000، يضعونهم في حاويات كبيرة يغلقون عليهم ويشحنونها في السفن ويلقونها في عمق البحر كما هم، هذه إخفاء الجرائم. فهؤلاء دفنوا في قاع بحر في حاوية، وهؤلاء حرقت جثثهم في المحارق، يبعثهم الله يوم القيامة ولا يعجزه شيء سبحانه، ولا يضر الميت أن يفعل هذا به، فحسبه أنه ذهب شهيدا إلى ربه أو نال منزلة أو مرتبة من مراتب الشهادة. طيب قال العلماء: إذا لم يوجد مكان لدفن الميت إلا أن ينبش قبر فيه ميت آخر ويدفن معه فيجوز ذلك للضرورة، ولكن في هذه الحالة لا يجوز إخراج عظام الميت الأول، وإنما يدفن الميت الجديد مع الميت القديم. عند الضرورة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح ممتع: إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره فإنه أحق به، وحينئذ لا يدخل عليه ثان اللهم إلا للضرورة القصوى، انتهى. ومثل ما نرى الآن في المذابح والجرائم هذه في ضرورات. مسألة: ما حكم أخذ الأجرة على حفر القبر، وما حكم أخذ الأجرة على دفنه؟ والأولى كما هو معلوم القيام بذلك دون أجرة طلبا للثواب وابتغاء لمرضات الله تعالى وإحسانا من المسلم لأخيه الميت. فإن أعطاه أهل الميت شيئا من المال من غير اشتراط، يعني للحفار والذي دفن، فلا حرج عليه أن يقبله. وإذا اشترط شيئا من المال فهو جائز، غير أن ذلك ينقص من أجره عند الله، هو لا يأثم، لكن أجره طبعا بالتأكيد ليس كأجر المتبرع. قال في كشاف القناع: ويكره أن يأخذ أجرة على تغسيل الميت والتكفين والحمل والدفن. قال في المبدع: كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، حيث أن هذه خدمة عامة للمسلمين. قال: فإن تعذر، يعني ماله ما في بند في بيت المال ولا خصص شيء من بيت المال لمثل هذا، قال: أعطي بقدر عمله، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: أول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك، ثم كما هو في كتب أهل العلم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث، ثم الإرث. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسين وتكفين الموتى ومثله الدفن؟ فأجاب: إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه، لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفن على عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال الشيخ: لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص، ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا، لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير، والعمل المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه، كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح، انتهى. قال ابن الحاج: وينبغي أن يكون الذي يحفر القبر من أهل الدين والخير والأمانة، لأنه إذا لم يكن على هذه الصفة فقد يجد في الموضع أثر ميت فيزيله أو يكسره، وذلك لا يجوز. المدخل لابن الحاج. إذن يراعي العلماء في تولي مثل هذه الأشياء من عندهم علم، فقه، أمانة، لأن بعض من عنده جهل لو تولى هذه الأمور رأيت العجب العجب. وقد قام بعض المفتشين بالمرور على بعض مغاسل الموتى في بعض الأماكن فوجدوا عجبا، يأخذ الميت يجرد من ثيابه عاريا تماما ويلقيه في الباني ويفتح عليه المروش ويشيله ويلفه، يعني منتهى الاستهانة والما ما يعني، شوف، لا تغطية البدن ولا تغطية عورة الميت ولا مراعاة الغسل كيف يكون ولا البدء بالميامن والبدء ما فيه الآن، هذه كذا بال يعني هكذا. ولذلك قالوا تغسيل الميت وتكفين الميت ودفن الميت يتولاه أهل الدين والأمانة والفقه. وينبغي أن يكون الحفار ملما بالواجبات والسنن التي ينبغي أن تكون عليها القبور. قال ابن الحاج: ينبغي أن يكون من يحفره ممن يعرف القبلة معرفة جيدة. قال: ولا يعمل على ما يجده من المحاريب في القبور، لأن الغالب عليها الانحراف عن القبلة. هذا طبعا نتكلم عن شيء في زمنه من جهل كثير من الناس، لأن أكثر من يضعها لا يعرف شيئا عن علم ذلك، فيقع بسببه الخطأ والخلل. فإن لم يكن عارفا بذلك فيتعين عليه أن يأتي من يعرف الحكمة، يذهب يسأل يستفتي من يعرف الحكم في ذلك، حتى يكون القبر إلى القبلة بالسواء. قال: وينبغي له بل يتعين عليه أن يحفر للميت على طوله أو أزيد قليلا، حتى إذا دخل في قبره يكون دخوله فيه بالسواء. وعلى ذلك مضى السلف والخلف. قال: وهذا بخلاف ما يفعله بعض أهل الوقت، يشير إلى زمانه، من أنهم يخالفون السنة في صفة حفر القبور، في صفة حفر القبر، فيحفرونه من أعلاه ضيقا ومن أسفله بطول الميت أو أقل منه، وذلك لا يجوز، حتى ما يتعبوا أنفسهم في الحفر. ربما حفروا من أعلاه ضيق وتحت يوسعون وينزلوه بالطول. لا، ينبغي أن يوضع الميت بالسواء كما هو، والحفرة من أعلى واسعة أيضا كما هي من أسفل، ويوضع بالسواء ينزل، وليس أن يدلى في حفرة بالطول هكذا ثم يضجع تحت. لا. قال: وذلك لا يجوز، لأن الغالب في الموتى أنه لا يمكن أن يتناولهم الرجل الواحد، أعني مع التحفظ على دخول الميت في القبر على السنة باحترامه، فيحتاج إلى أكثر من الواحد. طيب، مسألة: ما حكم إدخال شيء مما مسته النار إلى القبر؟ يعني مثلا الحديد مسته النار، ما حكم إدخال شيء من هذا في القبر؟ وهل في ذلك حكمة معينة أو سبب معين؟ قال العلماء: يكره إدخال شيء مما مسته النار في قبر الميت، وذلك دفعا للتشاؤم، حتى لا يقول معه شيء مسته النار وبعضهم يتشاءم أنه سيعذب به أو يكون سببا في تعذيبه أو أنه يتأذى منه ونحو ذلك. كما يكره اتباع جنازة الميت بشيء من النار أو مجامر البخور. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل موته: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. نار مثل المجمرة والمبخرة، لا تصحبني نائحة ولا نار. وهذا قول الصحابي حجة، النائحة هي أمرها معروف، وقوله ولا نار. وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى رضي الله عنه الأشعري حين حضره الموت قال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ عندك دليل عليه؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وروى أحمد عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي. والحديث صححه أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسلم وكذلك الألباني. قال إسناده صحيح على شرط مسلم. ما هو المجمر الذي يوضع فيه النار للبخور كما في النهاية في غريب الأثر؟ وفي هذا دليل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها، يعني أي شيء في نار لا أو جمر. قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك الاستذكار. قال النووي: والمراد أنه يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر، ولا خلاف في كراهته. ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على كراهته، المجموع شرح المهذب. وسبب كراهة اتباع الجنازة بالنار أنه من شعار الجاهلية كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وكما ذكر أيضا الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار. ومن الأسباب أيضا ما فيه من التشاؤم القبيح بأن هذا من أهل النار. قال النووي: وإنما كره للنص، ولأنه تفاءل بذلك فأل سوء أو فأل السوء. وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة، يعني ليس فقط أمامها وهي محمولة إلى المقبرة، بل وحتى في المقبرة. قال: وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة حال الدفن. المجموع. قال ابن قدامة: فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به، يعني لو أوقدوا شعلة مصباح في فتيلة في لهب فيه نار موقدة في هذا المصباح. قال ابن قدامة: فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به، إنما كره المجامر فيها البخور. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. إذن أوقدت الفتيلة لأجل الحاجة. انتهى كلام القدامى في المغني. والحديث رواه الترمذي ولكن في سنده ضعف، حديث دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. فكما يكره اتباع جنازة الميت بشيء من النار، فكذلك يكره أن يدخل في قبره شيء مسته النار. ولهذا السبب كره العلماء أن يدخل في قبره آجرا، هذا الآجر يعمل داخل الأفران بالحرارة بالنار، قال: لأنها مما تمسه النار. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر وكراهة الآجر والخشب. وعن عبد الرحمن بن شماسة قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال لابنه: فإذا مت فلا تبكين علي ولا تتبعني مادحا ولا نارا ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا. رواه أحمد وحسنه وحققوا المسند. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. مصنف من أبي شيبة. فإذا لم يكن من هذه الصحابة رضوان الله عليهم استخدام الخشب والآجر في الدفن، بل كانوا يكرهون ذلك. قال ابن قدامة: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا وسائر ما مسته النار، تفاؤلا بأن لا تمسه النار. المغني: والآجر الطين المطبوخ بالنار مثل الفخار، ومن ذلك الآن اللبن من الإسمنت البلوك هذا، فهذا مسته النار. طبعا قد يقال نحتاجه، إذا دعت الحاجة شيء آخر، لكن إذا ما دعت الحاجة نستغني عنه لأنه مسته النار. وكذا يكره وضع الطوب فيه، لأن الطوب مما مسته النار، لقاء الباب المفتوح للشيخ بن عثيمين. وكذا حديد ونحوه، حاشية الروض المربع. قال ابن القيم: وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء مسته النار، وقول عائشة رضي الله عنها: لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار، فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الإحداث لما لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وذلك مما يبيح الطير به والظنون الردية بالميت. طيب، وبهذا قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره: إنما كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تتبعه أو تتبعه. وقال بعض أهل العلم وليس خوف من ذلك على الميت، لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة لئلا تحدثهم نفوسهم بالميت أنه من أهل النار، لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة، ولسيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد الميت بالدعاء، فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاد إلى الآخرة، فتسوء ظنونهم به وتنفر عن رحمته قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن تتبعوه بالنار فتهيج بها خواطر الناس وتبعث ظنونهم بالتطير بالنار والعذاب، والله أعلم. مفتاح دار السعادة لابن القيم. ويستثنى من كل ما سبق ما إذا وجدت الحاجة إلى استعمال شيء من ذلك فلا بأس حينئذ باستعماله، والقاعدة المعروفة عند العلماء أن المكروه يباح للحاجة، كما لو كانت الأرض رخوة واحتاج إلى استعمال الخشب أو الإسمنت يعني لتثبيت القبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وضع اللبن أفضل من وضع البلوك، لأن البلوك يعني هذا الإسمنتي قد مسته النار، وقد كره بعض العلماء أن يكون في القبر شيء مما مسته النار، لكن إن كان هناك حاجة إلى البلوك مثل أن يكون اللبن يتفتت ولا يصمد للتراب الذي يهال عليه جاز وضع البلوك موضعه. فتاوى الشيخ ابن عثيمين. سنأتي إن شاء الله على مزيد من الأحكام في الدرس القادم، ولعله يكون هناك إن شاء الله الأسبوع القادم درس يأتيكم بذلك رسالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.